صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا ورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن مع حلقة جديدة في هذا البرنامج العظيم بشائر الندى، ونتحدث فيه عن أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي لا تمل النفوس من سماع سيرته وأخلاقه وأعماله، فهو بحق أعظم إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، والذي قال الله له في كتابه وشهد له: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله عز وجل لهذا النبي الكريم يخاطبنا نحن في كتابه ويبين قدر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية آخر آية في سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو منكم، بشر مثلكم، هو منكم، لكنه فيه صفات، وخلال هذه الصفات العظيمة اسمعوها: عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويؤلمه أن تكونوا في عنة ومشقة، يعز عليه ويؤلمه صلى الله عليه وسلم أن تكونوا في عنة ومشقة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم، يخاف عليكم، ينصحكم، يحرص على سلامتكم، يحرص على نجاتكم من النار، يحرص على دخولكم الجنة، يحرص على دنياكم وأخراكم، يحرص على راحتكم، وكما سنرى ذلك إن شاء الله من خلال حديثنا. وقد ذكرنا طرفا في الحلقة الماضية عن شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وقد بدأنا بالأمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للأمة كافة وللناس أجمعين، فكان شفيقا على الأمة، لكل من اتبعه كان شفيقا عليه، وحتى من لم يتبعه كان شفيقا عليه أن يسلم لله رب العالمين لينجو من عذاب الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى إنسانا أسلم يقول: الحمد لله الذي نجاه بي من النار، فيحمد الله ويشكره، ويسر عليه الصلاة والسلام بنجاة إنسان وخروجه من الظلمات إلى النور. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عنده الرأفة وعنده الرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فاعرف موقعك أيها المسلم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهات للمؤمنين. النبي لنا كالوالد عليه الصلاة والسلام يعلمنا، وهو ليس أبا أحد منا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن يقول لنا: أنا لكم كالوالد أعلمكم. إذن هو لنا كالوالد وأزواجه أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والآية من سورة الأحزاب. وكان يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بنفسه، فيقول لنا عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. إذا قبل أن تفكر في نفسك وقبل أن تأخذ قراراتك في نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى بك والأولى باختياراتك والأولى بقراراتك والأولى براحتك وما يسعدك وما يسرك وما يضرك. النبي أولى بأن يبين لك ذلك ويسيرك في هذه الأمور. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وضرب مثالا في هذه الأولوية فيقول: من ترك مالا فلورثته، ده هذا حقك، ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني أولادا يتعرضون للضياع، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي. إذن يعني مالك تأخذه لك، من ترك مالا فلورثته، مالك يأخذه عيالك، أما دينك يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تحقيق قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا كله من الحرص، وهذا كله من رفع العنة والمشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كإمام وقائد حينما يقول لنا هذا الكلام، إنما يبين لنا صلى الله عليه وسلم مهمة القائد، مهمة السيد الذي يسود الناس ويحكمهم. يبين لنا عليه الصلاة والسلام الرحمة والشفقة على الرعية. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدانيه ولا يساويه أحد في هذا الأمر، وهو أولويته بالمؤمنين، وهذا أمر خاص به. وأمهاته أو زوجاته أمهات للمؤمنين، فهذه لكننا نستفيد منها. ولذلك قال الله لنا في الآية الأخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تأسوا به، اقتدوا به، سيروا على خطاه، سيروا على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا في أعماله وأفعاله ورحمته وشفقته بأمته، وافعلوا مثلما يفعل. فإن الله عز وجل حينما يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فإن الله يأمرنا بشيء نطيقه. إذن الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكنة وليست شيئا عسيرا، حتى لا يقول بعض الناس، ويقول هذا ليتفلت ويترك ويفتر ويكسل، يقول احنا لسنا كالنبي عليه الصلاة والسلام، فين احنا وفين النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ربنا اداله. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم افضل منا في قوله وعمله وتحمله ومهمته ورسالته، نعم لا يدانيه احد، لكن الله يقول لك امشي خلفه، يقول لك ما معناه امشي خلف نبيك، اتبع ما يقوله لك نبيك. والله تعالى قال ذلك في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني يا أيها النبي قل للناس إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون ربكم فاتبعوني. إذن لا مفر من محبة الله عز وجل، وبما أنه لابد أن نحب الله فلن تتم هذه المحبة إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون على ذلك اتباعه ممكنا، يكون اتباعه ممكنا، لا صعوبة فيه، بل السهولة واليسر في هذا الدين في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، السهولة واليسر في اقتفاء أثره، في الاقتداء به، في التأسي به عليه الصلاة والسلام. ونذكر من حرصه ورحمته وخوفه على أمته، وهذا يعتبر يعني تكملة لما مضى من حديث، ما قاله ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه عمرو بن العاص، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته ما يعلمه خيرا لهم. ما في نبي إلا وكان عليه حق أن يدل أمته على ما يراه خيرا له، وينذرهم ما يراه شرا لهم. والنبي لأنه جاء للناس كافة، فازداد الحق عليه أن يدل جميع الناس على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ويحذرهم ما يراه شرا لهم. إذن شفقته ورحمته دلالة على الخير، والإبعاد عن الشر، جلب المنافع، درء المفاسد، إراحة الناس، هذه مهمة الرسل ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وفي الحديث الآخر عند الإمام مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس ويقول، يضرب مثال، ما العلاقة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يوضح العلاقة بيننا وبينه عشان نعرف مدى ارتباطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومدى حرصه علينا، ومدى خوفه علينا، وهل نحن وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي له في الطاعة وفي امتثال أمره وفي توقيره ونصرته عليه الصلاة والسلام واتباع سنته والدفاع عنها؟ هل فعلا قابلنا الإحسان بالإحسان؟ انظر إلى العلاقة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: مثلي كمثل رجل استوقد نارا. يعني يقول: أنا بالنسبة لكم زي رجل استوقد نارا، يعني ولع نار، أوقد نارا في الليل في صحراء، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها. واحد أوقد نار في الليل، فالفراش بيأتي إلى الضوء، إلى الضوء وإلى النور، وإذا به يقذف نفسه في النار بدون أن يدري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بالنسبة لكم كهذا الرجل الذي يوقد نارا في فلاة، فيأتي الفراش ليقتحم هذه النار، فيريد أن يقول لنا: أنتم تقتحمون إلى النار وأنا أبعدكم عنها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجزكم عن النار، يعني أنا بمسككم جيدا عن النار، هلم عن النار، يعني تعالوا عن النار، ابعدوا عن النار. ده مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابعدوا عن النار، هلم عن النار، تعالوا يا ناس بعيد عن النار، تعالوا إلى الجنة وابتعدوا عن النار. يقول: فتغلبوني وتقتحمون النار أو تقتحمون فيها. فتغلبوني، أنتم بتغلبوني، أمركم وأنهاكم، وفي النهاية تتبعون أهواءكم وأنفسكم ودنياكم ومناصبكم، وتنسون ما أذكركم به فتقتحمون النار. أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني وتقتحمون النار، وأنتم تغلبوني وتقتحمون النار. فانظر إلى يعني هذا التصوير الجميل. أظن كل واحد فينا الآن يعرف لما بنشوف يعني عمود نور، اللمبة بتاعته في الليل، الفراش كله متجمع حولها ويدور ويدور حولها، لولا إن المصباح هذا له زجاجة محكمة كان أحرق كل هذا الفراش. لو إن النار دي في فلاة ليس عليها زجاج، كل الفراش سيقتحمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النار أمامكم وقريبة منكم، وأنا أحاول إبعادكم عنها وأنتم تغلبوني. ينفع أن احنا نغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيحاول فينا، وإحنا نتفلت منه وندخل النار؟ ينفع؟ هذه علاقته بنا، هذه ارتباطاته صلى الله عليه وسلم بنا، والذي ينبغي أن نقابل هذا بالإحسان والمعروف وبالطاعة. وفي حديث آخر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو يقول فيه رضي الله عنه: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو كسوف الشمس معروف، انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام، يعني قام يصلي، لأن من هديه في الكسوف أنه يصلي ويخطب في الناس ويدعو. ليه؟ لأن الكسوف علامة من علامات الغضب الرباني، علامة من علامات غضب ربنا سبحانه وتعالى. فانظر في هذا الحديث: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام، يعني قام يصلي وركع وأطال في الركوع، وبعد ما قرأ وأطال في القراءة، ثم سجد بعد ذلك وقال في سجوده. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده؟ اسمع أو استمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، لترى كيف يفكر النبي في كل أوقاته في أمته شفقة عليه. وهو ساجد في صلاة الكسوف هذه قال: يا رب، يبكي: ربي، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ النبي يعني يتأول قول الله عز وجل الذي جاء بسورة الأنفال، الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الشمس انكسفت، فالشمس آية من آيات الله، والقمر آية من آيات الله، والله تعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالشمس انكسفت، فالرسول خايف على نفسه وخايف على الأمة، فيقول: يا رب، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ إيه اللي حصل؟ الشمس انكسفت، أنت غضب فيه إيه؟ إيه اللي حصل؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مشفق على الأمة بسبب ما يحدث وما يرى من هذه الظواهر، لأن الكسوف فعلا بيكون علامة غضب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي يقول: فإذا رأيتم ذلك فادعوا، يعني صلوا وادعوا ربكم. ووقف النبي يدعو ويخطب في الناس، ولما كان ساجدا دعا بهذا الدعاء. فانظروا إلى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. ففرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام، وإذا الشمس قد انجلت محصت، والشيء الممحص يعني النقي، الشمس صارت نقية، انجلى من عليها بأخذ النبي بالسبب، وهو دعاء ربنا سبحانه وتعالى والفزع إلى الصلاة ودعاء الله عز وجل. وفي رواية أخرى عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنهما لما كان الشمس انكسفت في يوم كان مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس قالوا إن الشمس انكسفت عشان موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي رغم حزنه عليه الصلاة والسلام، رغم حزنه على ابنه وبكائه عليه، وكان عمر إبراهيم لما مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام سنة ونص 18 شهر، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، وقال: هذه رحمة، البكاء رحمة. فالناس قالوا له: أنت تبكي يا رسول الله؟ حتى أنت بتبكي؟ يعني المفروض أنك أنت صبور وأصبرنا. فقال: إنها رحمة، البكاء ده رحمة، لا شيء في ذلك، طالما أن الإنسان ما بيخطئش بلسانه أو يقول كلاما يغضب الله عز وجل، فالعين تدمع والقلب يحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي على طول قال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله، يخوف الله بهما عباده. يعني بالشمس والقمر في الخسوف والكسوف بيكون دي تخويف. ليه؟ لأن بيخوفنا ربنا سبحانه وتعالى بغضبه غضبان، فدي ظاهرة من ظواهر غضبه جل وعلا. فلذلك ينبغي على الأمة أو ينبغي للأمة أن تقوم في مثل هذه الأحوال وتصلي وتدعو ربها وتستغفر وترضي الرب جل وعلا وتطلب منه أن يرضى عنهم وأن يسامحهم. فهذه سنن، وهذه الآيات يخوف الله بها العباد. قال: فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي، ينجلي كسوف الشمس إذا كان أو كسوف القمر إذا كان. إذن هاتان آيتان وعلامتان يخوف الله بها العباد. النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه على أمته أخذ يدعو ويقول: يا رب أنت وعدتني إنك ما تعذبهمش وأنا فيهم، ووعدتني إنك ما تعذبهمش وهم يستغفرون، ولا زال في الأمة ناس تستغفر. وهذا يبشرنا أن الله سبحانه وتعالى لن يعذب الأمة جميعا مرة واحدة. تأتي عينات يعذب أناسا في بلد وأناس أخرى في بلد فيما بعد، وأناس في بيت وأناس في عائلة، عينات عينات عينات، حتى يمر البلاء مع الأيام على الأمة جميعا، لأن البلاء مكتوب على الناس. لكن إن الأمة كلها تهلك أو تعذب عذابا واحدا، هذا يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما تلا الآية قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب الرسول مش فينا الآن، مات. قال: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فنستغفر الله ونتوب إليه، فنكثر من الاستغفار والاعتذار لله الواحد القهار، لأن هذا فعلا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، والله يحب الذاكرين، والاستغفار فيه نجاة للعباد. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم مشفق على الأمة. من شفقته مثال، يعني حتى يعني مش بس مشفق على الأمة، ويشفق على كل إنسان في محله في مكانه، سواء كان زوجا سواء كانت زوجة سواء كان جارا سواء كان قائدا سواء كان جنديا، له مع كل هؤلاء مواقف في الشفقة وفي الرحمة وفي الحرص. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم. نريد أن نقابل هذا الإنسان العظيم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، كما سماه ربنا ووصفه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، نريد أن نقابل هذا بنوع من الإحسان والطاعة حتى نلقاه على الحوض يوم القيامة فيفرح بنا ويرحب بنا، ولا نطرد عن حوضه، فإن أناسا من أمته من المسلمين حينما سيأتون ليشربوا من الحوض سيطردون عن الحوض، يقول: يا رب هؤلاء أمتي، الناس دي تبعي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا في الدين، غيروا في الدين، فاحذر أن تكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك كله كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. منظر كده أو مشهد جميل لطيف من شفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة، تمثل في فرد واحد. الفرد ده كان كما جاءت الرواية مرة عن أم المؤمنين عائشة وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عن الجميع، لكن يرجح العلماء أن هذا حدث مع أم المؤمنين عائشة. إيه اللي حصل؟ أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديثا عند أبي داود، والحديث صحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا. انظروا إلى العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، علينا إحنا هذا العهد. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، عهد إن شاء الله مش هيخلف. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني. ما هو العهد الذي أخذه النبي بينه وبين ربه ودعا ربه فيه؟ اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني. إيه اللي حصل؟ قال فإنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأي المؤمنين، أي واحد من المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك بها يوم القيامة. الله أكبر. يعني مكافآت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلب المزيد من الله عز وجل. يقول يا رب أنا بطلب منك عهد ولن تخلفنيه بمشيئتك. هذا العهد إن أي، أنا مؤمن من المؤمنين، أنا مسلم من المسلمين، أنا بشر مثلهم، أنا بشر مثلهم، أغضب كما يغضبون، فممكن في موقف من المواقف في غضبي أدعي على واحد، أأذي واحد، أشتم واحد، أؤذيه، أجلده. فأي واحد عملت معه هذا الأمر فاللهم اجعلها زكاة وطهورا له وقربة يتقرب بها عندك يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ليه؟ لأن حصل مع أم المؤمنين عائشة زي ما احنا اتفقنا أن أم المؤمنين عائشة في بيتها جاءها النبي يوما عليه الصلاة والسلام بأسير، الأسير حبيس، قال لها خد حبيسي ده في البيت، هتغلق عليه غرفة وهتسيبه. تقول رضي الله عنها فلهوت مع النساء، يعني عادت تتكلم مع النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، في موضوع في كلام، يعني انشغلت بالحديث مع النساء، فخرج الأسير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما فعل الأسير، الأسير أخبره إيه؟ فقالت يا رسول الله، شفت الصراحة وعدم الكذب واللف والدوران واعتذار المعاذير، قالت يا رسول الله بالصراحة كده لهوت مع النساء فخرج الأسير ولم أدري به. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وحزن لفوات هذا الأسير، وقال لها قطع الله يدك أو يديك، وهذا دعاء عليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان اشتهر عند العرب مثل هذه الأدعية، يقال قطع الله يديك أو لا أشبع الله بطنك، تكون من باب يعني الدعاء وليس مقصود حقيقة هذا الدعاء. لكن هي لما سمعت هذا الكلام تعرف أن دعوة الرسول مستجابة، يعني إذن لابد من قطع إذها، إذها دي لازم هتقطع يوما ما، هتقطع إزاي؟ فجلست تنظر في يديها، فدخل النبي بعد ذلك فوجدها تقلب يديها وتنظر في يديها، فقال لها ما لك؟ أجننتي؟ أنت حصل لك إيه عمالة تعملي في ديك وتقلبي ديك وتنظري فيها بطريقة يعني غير طبيعية؟ فقالت يا رسول الله دعوت علي، أنت دعيت وقلت كذا وكذا، قلت قطع الله يديك، فأنا أنظر إلى يدي، يعني كأنها بتودع يديها لأنها دعوة الرسول ستنفذ. النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة رغم أنه كان غاضب بسبب فوات هذا الأسير، وحتى أنه هو كلم الناس يخرجوا يبحثوا عن هذا الأسير، وفعلا قبض الناس على الأسير وجابوه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أم المؤمنين يعني حزينة على يديها وتنظر فيها وتفتش وتودع يديها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسرعة توجه إلى ربه وقال يا رب أنا بشر أغضب كما يغضب الناس. غضب عليه الصلاة والسلام، عشان تعرفوا إن رسولنا صلى الله عليه وسلم فعلا بشرية تماما، أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إليه، هو نبي له الطاعة المطلقة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بدون استثناء، بدون مشاورة، يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة وواجبة وفورية. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك أن تختار بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي هذا الدعاء، انظروا إلى الشفقة والرحمة، مجرد ما وجد أم المؤمنين مرتاعة وحزينة من ما سمعت من دعاء عليها، بادر إلى تطييب خاطرها وإراحتها، واعتذر إلى ربه وطلب أن هذه الدعوة تكون رحمة وزكاة وطهورا أو طهورا وقربة يقرب الله سبحانه وتعالى هذا المشتوم أو المدعي عليه، تكون قربة له يوم القيامة. ده الناس كده هتقول يلا خليه يشتمنا على طول، خليه، لكن الرسول ما كانش شتام، مش المقصود ان الرسول كان شتام ولا بيؤذي الناس ولا، لكنه يعني يستوعب اي حاجة تحصل مني للناس يا رب اجعلها رحمة. هل نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم ان ينتشر بيننا التسامح؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ الرسول أرضى امرأته، وإن شاء الله سيكون لنا كلام في هذا الأمر كبير، لأن يعني مشاكل البيوت صارت أكثر مما يتحمل الإنسان، ومشاكل الأزواج صارت أكثر مما يتخيل أحد. فلذلك سنبين كيف كان هاديه في التعامل وفي الشفقة على الناس عموما وعلى أهل بيته وأصحابه عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام طمأنها وأراحها، وهو الذي وصلنا قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. يعني إرضاء الأزواج وإرضاء الناس عموما مطلب. يعني في بعض الناس يقول لك انا ما دام مقتنع بالشيء ما يهمنيش كل الناس. طيب الناس دي كلها يعني عقلك استوعب عقول كل الناس بحيث تقول انا ما دام مقتنع بالشيء ما يهمنيش كل الناس؟ والله اذا كان اقتناعك هذا الشرع بيباركه ويوافقه ويقول لك انت على صواب، خلاص ساعتها بنقول ولو سخط الناس كلهم، اهم شيء ان ربنا راضي. لكن في مسألة انت لا تعرف هل رضي الله فيها ولا لا، ولا تعرف هل رضي النبي فيها ولا لا، خذ بآراء العقلاء وانتفع بآراء الناس، ولا تستقل بعقلك وتغتر وتقول طالما أننا مقتنع بالشيء حتى لو خالفني كل الناس. المسألة تحتاج إلى نظر. ولذلك نقول نتعلم التسامح من رسولنا صلى الله عليه وسلم لينتشر التسامح بيننا. كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول: وما يفيدك أن يعذب الله أخا لك؟ إيه اللي تستفيده لما ربنا يعذب أخ لك؟ ولذلك كان الإمام أحمد يدعو لمن عذبوه ويدعو لمن آذوه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام الزاهد الورع المحدث، كان يتجاوز ويتسامح في حق من ظلموه. فليه إحنا عندنا هذا الجمود في اقتفاء أثر رسولنا صلى الله عليه وسلم في تطمين الناس وإراحة الناس والشفقة عليهم والرحمة بهم؟ يعني أحيانا كنت أسمع بعض الناس يدعي على أولاده يقول لك الله لا يهديهم. أقول له طيب أنت عايز ربنا ما يهديهمش؟ طيب إذا استجاب الله دعوتك طب ما تخليه يستجيبها في هدايته، مصلحة للأولاد ومصلحة لك ورأفة منك وشفقة. هذا الذي نريد أن نتعلم. يعني ممكن كثير من الناس يوالي أولاده لكن يدعو بهذه الدعوة على ناس آخرين ويقول الله لا يهديهم، الله لا يريحهم. ليه؟ أين التسامح وأين الشفقة؟ مش هتخسر حاجة، أنت بتدعو حكيم وحليم ورحيم يعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. إذن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان شفيقا ورحيما، ومن هذه الشفقة والرحمة والحرص، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كان يحذر تحذيرا شديدا كل من يلي أمر الناس، يحذره من تعنيت الناس. طالما أن أنت في إيدك قوة وبطش وفي إيدك قدرة، إذا تستطيع أن تظلم من تحت يدك، تستطيع أن تظلم ابنك، تستطيع أن تظلم بنتك لأنك عندك قدرة وقوة، تستطيع أن تظلم امرأتك، تستطيع أن تظلم جارك. فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوجه كل من ملك قدرة على الناس، سواء كان في محيط بيت أو في محيط مؤسسة أو محيط دولة، كل من ملك قدرة على الناس النبي صلى الله عليه وسلم يحذره ويقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم أو فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وفي المقابل برضو بيدعوله إذا رفق بالناس: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ودعوة النبي مستجابة. فليرفق كل ذي مسؤولية، كل ذي سلطة على الناس فليرفق بهم، لأن النبي دعا ربه بالرفق له، وسيرفق الله به ما دام رفيقا بالناس. هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش بس هو كان شفيق في نفسه، لا، وبيدعو الناس إلى الشفقة ببعضهم البعض. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ويحذر أيضا عليه الصلاة والسلام، والحديث عن الحسن، يقول: أتينا معقل ابن يسار نعوده، كان مريضا، مريض جايين نزوره، فلما أتيناه لزيارته فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بحديث اللي هو معقل ابن يسار. معقل كان مريض، انظروا إلى المرضى وهم يحدثون عن رسول الله. زيارات، نحن نتزاور كثيرا ونستهلك الوقت فيما لا ينفع، نستهلك الوقت في الجدال، نستهلك الوقت فيما لا ينفع الأمة، نستهلك الوقت فيما يضر، نستهلك الوقت في تفاهات، في عداوات، في سب، في شتم، في دعاء على ناس. انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم حينما كانوا يتزاورون حتى في المرض، دخلوا على معقل بن يسار يزورونه في مرضه فيقول لهم: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه بيحدث؟ أولا لأن التحديث بما سمع واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو بلغوا عني ولو آية ولو حديث ولو كلمة ولو نصيحة بلغوا عني. فكان معقل يحدث، نفس الوقت ممكن يكون المرض ده مرض موت، فيأخذ أجر المرض وأجر تحديث الناس بهذا الخير. أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: نعم. فقال: ما من وال لي، لأن اللي دخل عليه كان ماسك منصب، فقال: ما من وال، ودي النصيحة في وقتها، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ما من وال، والحديث في البخاري ومسلم، ما من وال يلي رعية، أي والي يتولى أمر رعية. وانتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الولايات، قال: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، القائد مسؤول على جنوده راع عليهم وهو مسؤول عن رعيته، كل إنسان مدرس على تلاميذ، ناظر في مدرسة، مدير مؤسسة، كله سيسأل أمام الله عز وجل عن كل من تحت يده. ماذا صنعت مع هؤلاء الناس؟ هل رفقت بهم أم شققت عليهم؟ ما من وال يلي رعية فيموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة أو إلا حرم الله عليه الجنة. يعني معنى كده إيه؟ إحنا عايزين برضو نفهم حاجة زيادة. يعني اللي هيظلم رعيته حرم الله عليه الجنة، يعني كفر؟ لا ما كفرش. طيب حرم الله عليه الجنة يعني مش هيشوفها أبدا ولا هيدخلها؟ معنى هذا الحديث طالما أن الرجل مسلم وقال الله في حقه أو قال النبي في حقه حرم الله عليه الجنة ما دام مات مسلما أو هو مسلم ومات مسلما، فكلمة حرم الله عليه الجنة يعني لن يدخلها مباشرة مع السابقين إلا أن يعذب بظلمه، إلا إذا شاء الله وعفى عنه بمشيئة وبعلم يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا دخل لنا في هذه الأمور. فمن مات بمعاصيه إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وهذا ثابت في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. ما المطلوب منا؟ بعدما سمعنا هذه الشفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص والخوف والرحمة بالأمة والرأفة، مطلوب منا أن يحمل الإنسان هم أمته، فما استحق أن يولد من عاش لأمه من عاش لنفسه فقط، فاحمل هم أمتك واقتدي برسول الله في ذلك. ثانيا من ذلك الحرص أن تحرص على ما يصلح الناس وعلى ما يرفع عنهم العنة والمشقة. ثالثا إذا وسع الله عليك في مال أو منصب أو دنيا فانفع بذلك عباد الله وأمة لا إله إلا الله، واحرص على الناس ولا تعنتهم واشفق عليهم. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم اجمعنا به في الجنة ولا تعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا نشبع من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسنلتقي لنكمل سيرته وخلقه صلى الله عليه وسلم. وإلى أن نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير.